Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وساطة سلام جوبا ومجلس السيادة يعلنان عن تعليق مسار شرق السودان، وتريك يرحب بالقرار. بيان رباعي مشترك للسعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا داعم لاتفاق حمدوك البرهان. مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي المتنازع لمدة 5 أشهر. مقتل تاجر رميا بالرصاص في وسط دارفور واعتداء على نازحين بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي بحضور أعضاء مجلس السيادة عبدالباقي عبدالقادر الزبير والطاهر أبو بكر حجر وأبو القاسم برطم تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في سلام جوبا إلى حين توافق أهل الشرك، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة. وأعلن حميتي في مؤتمر صحفي الخميس عن تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر، وأوضح أن كل أطراف الشرك سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرك. وقال دقلو أنه عمل اللجنة سينطلق قريبا لاحتواء أزمة الشرق. وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي في هذا الخصوص:
بعد المشاورات في الأيام الفائتة مع كل الأطراف توصلنا للإعلان اللي أعلنه أخونا المستشار تود قلواك مبارح في الميثا، ونحن الآن أيضا واحد نؤمن على تعليق المسار لحين توافق مكونات أهل شرق السودان. 2، تشكيل لجنة من الطرفين للنظر في قضايا القلق بين الأطراف. أيضا تم الاتفاق مع السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء بتكوين لجنة لجبر الضرر، وتنبثق لجنة من اللجنة العليا كمسهلين بين الأطراف من أطراف محايدة تماما من أهل السودان.
وكان رئيس فريق الوساطة لاتفاق سلام جوبا تود قلواك أعلن مساء الأربعاء عن تعطيل المسار الخاص بشرق السودان والاتفاق على قيام مؤتمر شامل لأهل شرق السودان للعمل على حل كل القضايا العالقة التي تواجه الولاية عقب اكتمال عملية التوقيع. وأعلن قلواك أن فريق وساطة سلام جوبا سيعود إلى السودان بعد أسبوعين لمواصلة التفاوض مع أهل الشرك للوصول إلى سلام يحقق كل آمال وتطلعات الشعب السوداني. وأضاف تود قلواك رئيس فريق الوساطة لاتفاق سلام جوبا في هذا الخصوص:
نحن في لجنة وسادة بعد جلسنا كل الطرف ندعى الطرف شرق السودان، نحن لازم قلنا نعلق المسار لمدة أسبوعين عشان كل الطرف في شرق السودان يجلسوا ونكون طوارة باشرة لإلغاء مع الطرف، ونحن نكلف اللجنة الأولية برأس السيد حميتي من بقرة للتعديل وجلسات لكل الطرف عشان حل موضوع شرق السودان حل النهاية.
وفي إطار ردود الفعل رحب الناظر محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بإعلان وساطة سلام جوبا ومجلس السيادة بتعليق مسار شرق السودان. وقال تريك أن التنسيقية والمجلس يرحبان بهذا القرار الذي قال بأنه سيساهم في لم أهل شرق السودان بكل مكوناتهم وحل قضيتهم العادلة. كما رحب تريك أيضا بتناول القرار للجلد وجبر الضرر، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وناشد تريك كل مجتمع شرق السودان بمختلف توجهاته وقبائله بالتمسك بهذه القرارات والعمل على إنجاحها. وأضاف الناظر محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في هذا الخصوص:
هذه القرارات هي قرارات تساهم إسهام قوي جدا في لم أهل شرق السودان وهل قضية شرق السودان بكل مكوناته. ولذلك نشكر الأخر الرئيس والنوائب والوسيط بهذه الخطوة التي تجد كل الدعم منا في مجلس في تنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى للنظارات والعموديات. أيضا هذه القرارات تناولت مسألة تنفيذ القلت، وهذا هو الأساس في التعايش السلمي. ونحن في هذا تناول القرار صيد وصيغة القلت وتكوين لجنة، أنا أفتكر أنه دي بالذات هي عودة لكل معارضة القضايا الاجتماعية. الشيء الثالث برضو مسألة جبر الضرر، ده أفتكر أنه اهتمام كبير جدا من الأخوة في الدولة. أنا الآن ناشد كل مجتمع شرق السودان، قياداته الأهلية السياسية الدينية، بأن إن شاء الله نتمسك بهذه القرارات وفي إنجاح هذه القرارات.
أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أمس قراراً أنهى بموجبه تكليف ولاة الولايات المكلفين، وكلف آخرين مكانهم بتسيير مهام الولاة بالولايات لحين إشعار آخر. والولاء المكلفين بقرار من حمدوك هم الطيب محمد الشيخ ولاية الخرطوم، وعبد الهادي عبد الله محمد ولاية الجزيرة، ومحمد البدوي عبد الماجد أبو قرون ولاية نهر النيل، وعوض محمد أحمد قدورة الولاية الشمالية، ومجي أبراهيم ولاية البحر الأحمر، وخوجلي حمد عبد الله ولاية كسلة، ومحمد عبد الرحمن محجوب ولاية القضارف، والعالم أبراهيم النور ولاية سنار، والشازلي أبراهيم خالد أبراهيم ولاية النيل الأبيض، وفضل الله محمد علي التوم ولاية شمال كردفان، وموسى جبر محمود ولاية جنوب كردفان، وخالد محمد أحمد جيلي ولاية غرب كردفان، وحامد التجاني هنون ولاية جنوب دارفور، ومحمد آدم عبد الرحمن ولاية شرق دارفور، وسعد آدم بابكر ولاية وسط دارفور. ووجه قرار حمدوك وزارات الحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. أصدر أمين عام حكومة الولاية الشمالية الوالي المكلف عوض قدورة يوم الخميس قراراً ألغى بموجبه كافة التنقلات التي تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي بكافة الوحدات الحكومية بالولاية. ونص القرار الذي أصدره على إعادة الذين تم نقلهم إلى مواقعهم السابقة، ورفع تقرير تفصيلي على ما تم تنفيذه بشأن إلغاء التنقلات خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ إصدار القرار. كما أصدر الوالي المكلف قرارا آخر نص على منع نصب الصيوانات أو قفل الطرقات العامة أثناء المظاهرات. وصفت كل من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر بأنه خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وإعادة البلاد إلى انتقالها إلى الديمقراطية على أساس الوثيقة الدستورية. وحث الدول الأربعة في بيان مشترك الموقعين على الالتزام بالاتفاق السياسي ورفع حالة الطوارئ على وجه السرعة والنشر المبكر لخارطة طريق ذات مصداقية نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. وشجعت كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا التقدم نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين. وحث البيان المشترك على ضرورة إحراز تقدم نحو الإعلان السياسي، وأكدت في ذات الوقت على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية والعسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار هذه. وأكدت الدول الأربعة في البيان المشترك دعمها الجماعي والفردي لشعب السودان وتطورها تطلعاته إلى أمة ديمقراطية مستقرة ومسالمة. وأكدت أن الاحتجاجات المستمرة تظهر عمق التزام الشعب السوداني بالمرحلة الانتقالية، الأمر الذي يستوجب أن تظل حماية من العنف أولوية. وأكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن الشراكة الحقيقية بين جميع أصحاب المصلحة للفترة المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة ستساعد السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي. قتل التاجر عز الدين آدم رميا بالرصاص خلال عملية نهب مسلح على متجره في منطقة كولجي شمال غارسيلا بولاية وسط دارفور يوم الخميس. ونهب المسلحون المتجر الخاص بشحن الموبايلات ومواد غذائية ولازوا بالفرار. وفي ولاية جنوب دارفور تعرض 4 نازحين بينهم امرأة للضرب ونهب ممتلكاتهم من قبل مسلحين على ظهر الجمال. ووقع الحادث بمنطقة مرلا الواقعة بمحلية بليل 30 كيلومتر من مدينة نيالا. قالت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان أن موجة الهجمات الجديدة على المدنيين في دارفور منذ نوفمبر الماضي تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمم المتحدة رقابتها على الإقليم. وسجلت مصادر طبية 450 حالة وفاة على الأقل في 5 حوادث في غرب دارفور منذ انسحاب بعثة اليونميت منتصف 2019. واعتبرت المنظمة القوة الجديدة المشتركة التي شكلها المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية بمثابة ضمادة متأخرة للوضع. وأظهرت أبحاث في Human Rights Watch خلال العامين الآخرين أن ضعف جهود السلطات المركزية بما فيها قوى مشتركة سابقة شكلت في يونيو الماضي قد تركت فراغا ملأته المجموعات المسلحة التي عاصت فسادا في المجتمعات التي شهدت سنوات من الانتهاكات والإهمال بدارفور. زار وفد من بعثة يوناتمس برئاسة مدير مكتب حماية المدنيين مدينة الجنين يوم الأربعاء بهدف الجلوس مع السلطات التنفيذية والقضائية والعدلية ومنظمات المجتمع المدني والتعرف على الأوضاع الراهنة بالولاية والمتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون والأوضاع الأمنية بمناطق كرينيك وجبل مون. وأكد رئيس وفد بعثة اليوناتمس عقب اجتماع مع حكومة غرب دارفور استعداد البعثة لتقديم المساعدات الإنسانية من خلال زيارة البعثة إلى تلك المناطق لتقييم الاحتياجات الضرورية للمواطن من أجل تعزيز الاستقرار وتوفير السلام. صادق مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان 5 أشهر مع خفض تعدادها قليلا. وتبنى المجلس بالإجماع قرارا صاغته الولايات المتحدة ينص على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي يونسفا، ويقضي القرار بخفض تعداد البعثة التي تم تشكيلها عام 2011 في المنطقة الغنية بالنفط من حوالي 4000 عنصر حاليا إلى 3250 عنصرا. وحث أعضاء مجلس الأمن في قرارهم الجديد حكومتي السودان وجنوب السودان على فعل كل ما يلزم لضمان أن تصبح أبيي منطقة منزوعة السلاح فعلا من خلال برنامج لنزع السلاح عند الضرورة، بالإضافة إلى تبني خطوات رامية لتسهيل وتطبيق إجراءات لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية. تعرض العشرات من الناشطين في العمل العام ولجان المقاومة بولاية النيل الأبيض لاعتقالات تعسفية والجلد المهين لدي الأجهزة الأمنية، بينهم فتيات وأطفال في مظاهرات 13 ديسمبر الحالي. وقال محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 20 من الشباب في مظاهرات 13 ديسمبر، بينهم 16 طفل وفتيات، وفتحت في مواجهتهم بلاغات كيدية. وأوضح محمود أن المعتقلين تعرضوا للضرب والجلد المهين على أيدي الشرطة إضافة إلى حلاقة شعارهم، وشملت الممارسات كذلك اقتحام للمنازل ونهب للموبايلات، مشيرا إلى أن ممارسات العهد البائد عادت بشكل أكثر وحشية. وذكر محمود أن من بين الفتيات المقبوض عليهن الناشطة رؤى عبد الرحمن، وتم فتح عدد من البلاغات في مواجهتها بينها تصوير المظاهرة، حيث تم التحفظ على هاتفها في القسم الأوسط كوستي. وأضاف محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فأي معتقل بيتعرض للسرقة، بيتعرض للضرب، بيتعرض لإهانات بالغة، إضافة لأنه بتوجه لك كمية من التهم الكيدية، فهذا ده النهج بتاع أجهزة الإنقلابيين هنا في كوستي الفترات الأخيرة. حتى الأطفال الشابات والشباب ما سلموا من الحاجات دي، وفي اقتحام للبيوت، يعني كل الممارسات من العهد البائد عادت بصورة أكثر وحشية.
الخبر الأخير في النشرة: شددت المملكة العربية السعودية على أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يدرى الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا. وأكدت السعودية في ختام لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر و السعودية برئاسة وزيرا خارجية البلدين بالقاهرة أمس أكدت دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية النيل الأبيض يسعدنا أن نستضيف كل من عمار عاصم ومحمود حبيب الله من لجان المقاومة والناشطة، عبادة عباس من مدينة كوستي للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلاته الجارية بالولاية بعد الانقلاب وما تلاه من اتفاق البرهان حمدوك. في البداية حيكون معنا السيد عمار عاصم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء كلمنا عن حراك لجان المقاومة الآن في كوستي.
في شغالين الليلة، بدينا ورش عن البناء الغايري، ده النشاط الأصلي شغال في كوستي. بعد ذاك الناس شغالة شغول بتاع دعاية ليوم 19، فالليلة عندنا ندوة مسائية تشتغل برضو المحور الأول. برضو حنتكلم في موضوع البناء الغايري ده، والمحور الثاني حيكون في راهن سياسي ندوة حتكون بالمساء. الجمعة في جدولنا، بكرة في شغل في مخاطبات في الجوامع، وعندنا وقفة احتجاجية حتكون المساء بعد الساعة 5. ويوم الأحد يوم السبت حيكون عندنا موقف دعائي مركزي، ده ضامن كل اللجان بتاعت مواقف. الأحد حتكون المليونية. وبعد الانقلاب طوالي يدعين والي مكلف وأمين عام حكومة اسمه عمر خليفة، فاليوم اللي استلم فيه هو ذاته عمل إجراءات بتاع التبديل وتغيير مدراء أمين في الوزارات. فهو نفس يعني نفس الناس اللي كانوا شغالين معه في النظام البيت، فجابوا رأيين ثاني عليه في الإدارة. فهسه بعد قرار وزير الحكومة الاتحادي فراجع من عام الحكومة القريب قبل 25 أكتوبر، وده اسمه الشاذلي. لكن احنا طبعا من فترة الوالي ذاته ما قبل 25 ذاته، فنحن كان عندنا رأي يعني في أداؤه، وكان في عندنا نازات حتى على مستوى الإداري، هم كلهم يعني بيدفعوا للعهد البايد. فما برضو ما كنا يعني الموضوع ده ما في فرقة، يعني ما حسينا بينه ما قبل 25 وما بعد 25. فالموضوع ده كان كله بالنسبة لنا حاجة واحدة يعني.
طيب يا عمار، رأي الشارع شنو تجاه التطورات الأخيرة في البلاد؟
طيب هو طبعا القرار اللي اتخذه حمدوك هو حقيقة أربك يعني عمل ربك في الشارع. فدي يعني حصلت لنا إحنا حتى على مستوى لجان المقاومة، فالناس كانت ما مستوعبة الحاجة دي بشكل الأسد يعني. فبعد القرارات فكان في موكب 21 ذاته اليوم الوقف والإعلان السياسي، المزلة دي حسيناه في الموكب، يعني كان موكب ضخم جدا في مليونية 21. فبعد اتلل البيان يعني الناس يعني أصاب حالة كده بتاع إحباط، ولا كان في تساؤلات، ولا يعني حاجة ما واضحة ظهرت في الناس، يعني إنه هل الموضوع ده يعني ممكن يخدم الثورة، ولا الموضوع ده حمد الله حتى يبدو مع البرهان ودعم الانقلاب، ولا الموضوع شنو. فبعد ذاك الناس رجعت واشتغلنا، يعني اشتغلنا على الموضوع ده مخاطبات كثيرة على مستوى اللجان على مستوى الأصوات. فحتى يوم 21 ثاني يوم من يوم 21 يوم 22 كان عندنا ندوة عملتها لجان مقاومة حي النفط، اتكلمنا عن الإعلان السياسي الإطاري اللي توقع ما بين البرهان وحمد الله، والناس فصلت الإعلان ده بشكل موضح. فأكثر أغلبية الشارع هو رافض الإجراءات الانقلابية بتاعت البرهان. القوة السياسية في النيل الأبيض حقيقة يعني وجودها ضعيف، يعني حتى ما قبل الانقلاب يعني ما كان في وجود ملموس للمواطنين بالنسبة لهو إعلان الحرية والتغيير، يعني التواصل مع الجمهور في شكل ندوات في شكل ورش تدريبية للجان في تواصل مع الغوائد بتاعت الجماهير في الحياة. فحقيقة ما في وجود لهو إعلان الحرية والتغيير في ولاية النيل الأبيض عموما، يعني كان وجودهم ضعيف. فالحاجة دي يعني أرهقت لجان المقاومة، فبقت هي المتصدر المشهد السياسي والمشهد المقاوم وكذا. فالتساؤلات كلها كانت ضد للجان المقاومة مع المواطنين وكذا، فده لغياب الأحزاب السياسية. فما بعد القرارات دي ذاتها بعد الانقلاب بتاع 25 حتى الأحزاب ذاتها ما يعني ما ظهرت، حتى الأحزاب جوا الحرية والتغيير ولا الخارج الحرية والتغيير ما ظهرت بشكل واضح للمواطنين في شكل ندوات وتخوط راية حول الشيء اللي حصل ده ما بعد الانقلاب وخطواتها عشان كده. فالحاجة دي برضو الشغل ده كان كله قايمة بيه يعني اللي جانا النوامة في الناحية. فالرؤية طبعا لجان مقاومة يعني رؤيتها طبعا يعني متوحدة مع كل لجان مقاومة في السودان بربع اللقاءات الثلاثة يعني أو اللقاءات الأربعة. ده القرار وده الشغل الأساسي شغال عليه لجان المقاومة. هو طبعا هو صح في كمية بتاعت مبادرات تقدمها يعني حتى من الوثيقة الأولى يعني توقعت نيابة على الشعب السوداني مع المكون العسكري وكده. فحتى لجان المقاومة أسي ما بعد الانقلاب أو في الفترة بتاعت الحرية والتغيير العمر سنتين من عمر الفترة الانتقالية فإنه هي لجان المقاومة في الفترة دي كلها كانت بعيدة من المشهد أو بعيدة من وهي كانت قاعدة في الشارع بتوصل بس مذكرات وكلها بتصير مليونيات لتسريح الثورة ولدعم الثورة ولدعم كده على سن الناس تكمل أو تستكمل حياة في السلطة الانتقالية تعلق بالعدالة والحرية والسلام. فالمسألة دي قد ما بعد انقلاب البرهان حتى الإعلان السياسي هو كل الحاجات دي والوثيقة الأساسية حتدعمل لي فهي كلها مجموعة بتاعت أحزاب السياسية هي ألف ولا باء. فاللي يقبل المسألة الأساسية إنه هل فعليا إنه الأحزاب دي بتقدم مبادرات ولا بتقدم وسائل فعلا حريصة إنه تكمل قضايا الثورة دي ولا المسألة دي بتكون يعني على مصالحها هي وبتحقق مكاسبها. المسألة بالنسبة لنا هي كل المبادرات وكل الحاجات دي هي واحد بالنسبة وقعت نيابة على الشعب السوداني ما يتعلق بالوثيقة الدستورية واحد ولا توقع على الإعلان السياسي الثاني هي بالنسبة لنا حاجة واحدة. ما لم تكون القوة الثورية الحية بما فيها لجان المقاومة هم أساس في الموضوع ده وفي إعلان سياسي شغال عليه وأسس لجان المقاومة فتقريبا في الخرطوم الناس اشتغلت على المسألة دي وفي تواصل بالولايات الناس هتتوافق على إعلان سياسي وهيكون هو المخرج للفترة دي. هسه كل المبادرات وأي إعلان سياسي فما بكون جاهز لأنه المبادرات أصلا والإعلان السياسي هو بيتقدم كإعلان سياسي والناس توقع عليه يعني زي إعلان الحرية والتغيير كان يتقدم إعلان والناس من غير ما تتناقش في تفاصيله وتشوف الآلية تنفذ بها الحاجة دي فيتقدم كإعلان على الناس اللي توقع عليه. فتقبل إنه أي إعلان بيتقدم على أساس إنه الناس بس توقع عليه ويقبل إعلان سياسي يحكم الفترة الانتقالية فده بيكون حاجة ما موضوعية ولا تكون حاجة عملية ممكن تقدم أو تطلع بالفترة الانتقالية دي على بر الأمان. الإعلان لازم يتناقش كل القوى الثورية بما فيها لجان المقاومة يكونوا جزء من اتخاذ القرار والمشاركة في سياق الإعلان ذاته على أساس إنه الناس تتوافق فعليا يعني ما حاجة تتملى على الشارع لأنه إحنا عملنا إعلان سياسي وتعالوا وقفوا عليه أو أقبلوا به فالحاجة دي مرفوضة.
شكرا لك عاصم ومنها ننتقل للناشطة عبادة عباس. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وأكلمين عن دور المرأة في كوستي في الحراك ورأيها فيما يدور في البلاد.
طيب شكرا للفرصة دي. طبعا نحن المرأة في كوستي حقيقي أو في النيل الأبيض هي دائما قاعدة تطلع وقاعدة تندد بالشعارات اللي هي ضد الانقلاب دائما بالنادي بالعدالة والقانون وإقامة السلام الشامل اللي هو عن طريق المناظر أو عن طريق المخاطبات اللي قاعدة تتم في الميادين أو في الأحياء بالوقفات الاحتجاجية بكل أنواع الحراك السلمي الممكن يقودنا لدولة مدنية وإرجاع الفترة الانتقالية أو الحكم المدني للمدنيين. طيب رأينا في القاعدة يحصل أسي بالنسبة للعسكر والله العسكر ذيل هم ما قاعدين يمثلونا بكل الشعارات والشعب السوداني كله هو طلع مع المرأة براء بقدر القضية واحدة الهم واحد الناس متوحدة. أنا من جانبي كمرأة بدعو للوحدة الكاملة في إضغاط الحكم العسكري. المرأة هي واحدة من الفئات اللي هي عانت طيلة حياتها اللي هي في التهميش واللي هي دي واحدة من المشاكل أو من شنو من عدم العدالة اللي كانت موجودة بجانب إنها 40% ما أخذتها هي ذات بحقها تحديدا نفس الفرصة ما بقت فرصة بتاعت مناصب ولا أي حاجة بقت هم واحد في عدو واحد نحن من نعتبره ده دي احتلال. قاعدين نرفع صوتنا عالي جدا ونادي بالتغييرات. المرأة في النيل الأبيض زي المرأة في دارفور كل القضايا أو الحاجات اللي قاعدة تتعرض لها يمكن هي نفس المنطقة هي بتتعرض لها النساء بتاعتها. حقيقي قاعد يحصل هسه قبل 25 ولحد هسه أنا بالنسبة لي دي ما حاجة بتغوظنا لتحول ديمقراطي وليش لأنه معروف جدا فترة تعاقب الحكم العسكري على السودان وما خلفوا من حروب وغيره. بنادي بحاجة مهمة جدا إنه إذا يتشكلت الحكومة وإذا يتشكلت الهياكل بتاعت السلطة القاعدة دي من غير وجود أحزاب أنا بالنسبة لي إنه ده ما بيكون أي إحداث جديد للدولة المدنية.
نعم، يمكن يعني المرأة شاركت بشكل فعال في الحراك منذ 19 ديسمبر ولسه هي بتطلع الشارع. في 13 ديسمبر كان في اعتقالات لبنات كانوا مشاركات في المظاهرة في كوستي. كلمينا شوية عن الحتة دي ورأيكم شنو انتو كمرأة تجاه الممارسات اللي قاعدة تحصل تجاه المرأة.
طيب حقيقي دي نقطة مهمة جدا. نحن في النيل الأبيض تحديدا في كوستي تعرضنا لحملات بتاعة اعتقال شديدة جدا. ما كان الاعتقال عنده سبب أو مبرر غير أنه ناس دي قاعد تطلع تطالب بحقها تحديدا النساء. تعرضنا لانتهاكات لمارسوا ضدنا كل أنواع العنف داخل الزنادين. ده كله عشان يؤدي إلى ضعف الثورة أو ضعف صوت المرأة في الشارع. ما كان في كلل ولا كان في ملل من الحاجة دي، وإنما الناس قاعد تعاود الخروج فما بتوقفنا الحاجة دي. تواصلنا مع عدد من قانونيات على أساس إنه يكون في ندوات أو في توعيات خاصة بحقوق المرأة، حتى شنو ما تنتهك يكون عندها حق في إنه طريقة الاعتقال، لأنه فعليا كانت طريقة بتاعت اعتقال بشعة جدا من بعد المواقف مش أثناء المواقف. كان تبقى في هجوم واضح جدا على البيوت الناس بطريقة حقيقي ما كانت لائقة.
نعم، كان في اعتداء بالضرب أو كده أو ألفاظ
في كثير من الحاجات دي، اللي هو كان جزء من الشابات ديل تعرضوا لاعتقال انه حتى ادى الى انتهاك اعراضهم وتمزيغ ملابسهم على اجسادهم. في برضو شابات تعرضوا لابتزاز في الشارع او تعرضوا لاساءات من قبل الاجهزه الشرطيه اللي قاعده، يعني كلها كانت حاجات قاعده تتلغى المراه العاتقه في ظل انها تخرج الشارع. برضو بناشد بانه يكون في ضروره بتاعه تكثيف وعي من غيره، سواء كان ندوات ولا غيره، على اساس انه شنو كل الانثوات او كل السيدات اللي قاعدات ديل يعرفوا وين حقوقهم حتى ما تنتهك ضدهم.
شكرا لجميع الضيوف اللي شاركونا خلال حلقه اليوم من برنامج صوت الولايات من ولايه النيل الابيض، كل من الناشطه عباد عباس وعمار عاصم ومن لجان مقاومه كوستي. شكرا لكم، وايضا الشكر للساده المستمعين، والى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولتنا الأخبارية اليومية سودان اليوم. في هذه الجولة، الحاضنة السياسية لاتفاق البرهان حمدوك إلى أي حد تمثل الشارع؟
الأستاذة مونة زوجة حمدوك ذاتها هي واحدة من الناس اللي كانوا لاعبين دور في المسألة دي.
هل بدأ البرهان من حيث انتهى البشير فيما يخص العداء للخارج؟
المرة دي أيضا أشار بصورة واضحة جدا أن هنالك جهات خارجية محددة تقف وراء الشباب.
وهيئة محامي دارفور وتأسيس منصة مشتركة لتعزيز التجربة الديمقراطية.
في خصومة كبيرة جدا ما بين الشباب والقوى السياسية.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار لهذه الظهيرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
رئيس وصادة سلام جوبا تودغلواك يعلن عن تعليق مسار شرق السودان. مجلس الأمن الدولي يمدد بقاء بعثة حفظ السلام في أبيي. مقتل التاجر عز الدين آدم في عملية نهب مسلح بوسط دارفور. التوقيع على اتفاق جديد لوقف العدائيات بمنطقة ميستري بغرب دارفور. وفد من بعثة اليوناتمس يصل الجنينة ويقف ميدانيا على الأوضاع. وفاة 20 امرأة حبلى بالتهاب الكبد الوبائي بمنطقة أبو زريقة جنوب الفاشر. ارتفاع حصيلة مفقودي ثورة ديسمبر إلى 32 شخصا. مزارعو الجزيرة يطالبون بتوفير سماد اليوريا ومخاوف من فشل الموسم الشتوي. انخفاض متوقع في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين بولايات السودان. مجلس الوزراء يعلن الأحد وطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
البرهان يسير في خطى البشير بسرعة فيما يتعلق بخطاباته المعادية للخارج التي تدفع السودان للعزلة. هذا ما استخلصه الزميل الصحفي محمد موسى حريكة في مساهمته اليوم في زاوية خبر وتعليق التي نخصصها للتعليق على الأخبار، فنتابع معا.
التحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان، ونلتقيكم اليوم في حلقة جديدة لإلقاء الضوء وتعليق على خبر من الأخبار اللي وردت هذا الأسبوع. أعتقد من أهم الأخبار اللي هو لقاء البرهان أمس مع قادة الجيش والضباط في تخريج عسكريين في دورة الدفاع الوطني، ونحاول الوقوف على هذا الخطاب. أهم ما جاء في الخطاب ده أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر، وده طبعا بيرسخ السلطة الإنقلابية. ورغم اللغط الدائر إلا أنه في أشياء أساسية في القرارات اللي اتخذها قائد الجيش البرهان لا زالت سارية طبعا، ولا توجد أي إشارة بالنسبة لها، واللي هي فرض حالة الطوارئ مثلا وتجميد عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو. إذا تجاوزنا هذين البندين ووقفنا على الخطاب، بنجد أن الخطاب أيضا أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي اتهامه للمرة الثانية في خلال أسبوعين أن هنالك جهات خارجية بتقف وراء ما يدور من احتجاجات ومن مناهضة لإنقلاب 25 أكتوبر. المرة الأولى طبعا كانت في الخطاب اللي ورد في دورة تدريبات قوات سودانية في منطقة المعيقلة بولاية نهر النيل، وما قلته المعروفة اللي هي المديدة حرقتني، وإشارة إلى نشاط بعض البعثات الدبلوماسية، وحسب إشارته يعني بتحاول هذه البعثات دق إسفين خلافات ما بين المكون العسكري وما بين المدنيين. المرة دي أيضا أشار بصورة واضحة جدا أن هنالك جهات خارجية محددة تقف وراء الشباب، وطبعا ده بيشكل محاولة للقفز في الظلام، تجاوز للمشكلات الحقيقية والمطالب الحقيقية التي تنادي بها تلك الاحتياجات، أي حركات الشباب. وبيخطنا ده أمام حاجة مهمة جدا، أنه نفس الردة دي الآن بتصل إلى المربع بتاع المخلوع عمر البشير، اللي كان دائما بيشوف أنه علاج مشكلة السودان بالخطاب العدائي تجاه الخارج، وده خلى السودان يعيش في عزلة استمرت لـ30 عاما، يعني ما تم الخروج من هذه العزلة إلا بعد ثورة ديسمبر. أيضا بيتضح لنا تماما أن البرهان بيحاول فتح جبهة جديدة إضافة إلى جبهة الفشقة، إضافة إلى الجبهة اللي بتمثلها الأزمات الداخلية الحادة من تكوين للحكومة، من مطالبات السلام، من مطالبات الحرية وغيره من الأشياء، إضافة إلى الحالة المعيشية بتاعت البعيشة أو بتعيشة جماهير الشعب السوداني. هو لم يأتي بجديد ولا يحمل أي حلول، فقط يتصلب تماما في نقطة 25 أكتوبر اللي أملت عليه الخطوات اللي اتخذها، اللي هي طبعا ما بتقع خارج عملية الانقلاب اللي عطل بها الدستور وحل أو جمد عمل لجنة التمكين وغيره من الإجراءات، وحل الحكومة وغيره من الإجراءات المختلفة اللي اتخذها. ده بيعني أن البرهان بهذه الإشارات وبالتأكيد أنه هذا ما يدور في ذهنه، والبيدور في ذهنه حيارة التطبيق الواقع السياسي في الغريب العاجل بالتأكيد يعني، وده بيعني بداية عزلة جديدة حيضرب البرهان على نظامه وعلى السودان، ومحاولة إلغاء المشكلات الحقيقية التي يعيشها الوطن على الآخر أو على جهات أجنبية بتحرك أو أصابع بتحرك هذا العمل. وبالتأكيد أنه ده لن يقود إلا إلى المزيد من التدهور في الحالة السياسية وإلى الانقلاق والاحتقان اللي بيعيشه السودان، وبدلا عن البحث عن المشكلات الحقيقية وحلها، ولكن فتح جبهات جديدة، وده طبعا زي ما ذكرت أنه بيشكل خطر حقيقي على مستقبل السودان وعلى مستقبل الديمقراطية اللي ضحى من أجلها الشعب السوداني في ثورته المجيدة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
في الوقت الذي تنتظر فيه قطاعات كبيرة من الشعب الإعلان عن حكومة حمدوك الجديدة بفضول شديد، بدأت ملامح الحاضنة السياسية لهذه الحكومة في الاتضاح، وظهرت أسماء الشخصيات والأحزاب المساندة للوثيقة السياسية لاتفاق البرهان حمدوك. استندت هذه الوثيقة على القرارات الإنقلابية التي أصدرها البرهان، وتبين أن مبادرة الاتفاق بين البرهان وحمدوك ساهمت فيها نفس الشخصيات منذ البداية. المزيد من التفاصيل يرويها لنا الأستاذ بشرى صايم، القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي.
المبادرة دي هي اللي قادوها على المستوى السياسي والمجتمع المدني والمهنيين، في برما ناصر بمثل حزب الأمة، والواثق البرير بمثل الأمين العام لحزب الأمة، مني أركوي من ناوي بمثل حركة التحرير، يحيى الحسين بمثل حزب البحث السوداني، يوسف محمد زين بمثل الحزب الوطني الاتحادي جناح أزرق طيبة، حيدر الصافي بمثل الحزب الجمهوري، الشفيق خضر بمثل المجموعة بتاعت المزرعة، علي بخيت وهو المدير الإداري لمكتب حمدوك، الأستاذة منى زوجة حمدوك ذاتها هي واحدة من الناس اللي كانوا لاعبين دور في المسألة دي، عبد الرحيم دقلو، وده كان برضو لاعب دور كبير الفريق عبد الرحيم دقلو.
نعم.
نبيل أديب، مضوي إبراهيم، ويمكن يكون دي مجموعة الأسماء الواحد حسن استحضرها، وديل هم اللعبوا الدور في إعداد الوثيقة.
نعم، اللي هي نتحدث عن الوثيقة الوقع البرهان وحمدوك.
أيوة. ودي سميت بالاتفاق الإطاري اللي منصوص فيها في المادة 6 والمادة 2 الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة الانتقالية، ودي اللي انت سألت عنها بالتحديد.
نعم.
لأنها هي نتاج للاتفاقية الإطارية، ودي كونت لها لجنة قانونية برئاسة نبيل أديب وفاطع الحاج، ولجنة سياسية فيها يحيى الحسين وفيها محمد عصمت وفيها حبيب العبيد ممثل حركة حق. الوثيقة دي تم إعدادها بموافقة من بضوء أخضر من البرهان ومن حمدوك.
هل هي ستكون عشان دي هتكون نوع من الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة؟
أيوة. إضافة إلى المجموعة اللي انقسمت من المجلس المركزي، هناك مجموعة انقسمت من المجلس المركزي بعد توقيع حمدوك للوثيقة.
أيوة.
اللي هم مجموعة الـ18 اللي اجتمعوا مع حمدوك بعد توقيعه للوثيقة ومباركتهم للخطوة اللي اتخذها حمدوك، وديل أعضاء في المجلس المركزي للحرية والتغيير.
أيوة.
بالتالي بيكون في انقسام حسي في داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير.
طيب أستاذ بشرى الصايم، يعني في حاجة أنا ما فاهمها، يعني زول زي الواثق البرير في تصريحاته كان بيقول إنه هو ضد الانقلاب وهو يعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي، لكن هسه نجي نلقاه قاعد في الناس المباركين الحاجة دي، فالمسألة دي فهموها كيف؟
والله هي دي ما واحدة من الإشكالات في السياسة السودانية، ودي مسألة تاريخية إنه ونحن ورثناها من زمن ناس يحيى الفضل، يعني باعتبار إنه يكون عندك كراع برا وكراع جوا، ما بيكون في موقف واحد.
نعم.
فدائما في كل الأحزاب حتى بما فيها الحزب الأحزاب العقائدية، يعني في الحزب الشيوعي بتلقى نفس الظاهر إنه الحزب يكون عنده موقفين، بالرغم من إنه هو حزب عقائدي وعنده لوائحه وعنده ديمقراطيته المركزية، لكن بتلقى عنده موقفين، موقف برا وموقف جوا.
يعني
ده سلوك سوداني.
يعني
ده سلوك سوداني.
ممكن تدينا مثال يعني تحديدا بالحزب الشيوعي؟ لأنه أنا الحقيقة أنا بعرفه إنه الحزب يعني بخط مواقفه ما أظن بكون فيه كم مركز لاتخاذ القرار، هو مركزي جدا بالمناسبة.
أيوة، هو الحزب الشيوعي مركزي جدا في اتخاذ القرار، لكن مثال لذلك إنه الحزب الشيوعي شارك في الاتفاق التم ما بين المكون العسكري القوى المدنية، وكان هو طرف منها، وكان هو واحد من المفاوضين وبيمثل في المفاوضات صديق يوسف، بالرغم من أنه المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي والمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي والمؤتمر السادس للحزب الشيوعي بيقول أنه إصغاط النظام يتم عبر الثورة الشعبية، لذلك الحزب الشيوعي منتهى ما وقف واستجاب للتفاوض مع العسكريين، وده ضد الخط بتاع الحزب. والحزب كان مفروض يستمر بثورته، وكانت الظروف مواتية جدا في يوم 13 أبريل.
نعم.
الاتحاد الأفريقي أمهل العسكريين 15 يوم، المجتمع الدولي دعم الموقف بتاع الاتحاد الأفريقي، الشعب السوداني محاصر القيادة العامة، فكانوا العسكريين محاصرين داخليا وخارجيا وإقليميا ودوليا، وهم كانوا في حالة بتاعت ارتباك.
نعم.
لو كان الحزب الشيوعي مشى بالثورة وما مشى وما استجاب للتفاوض اللي استجابت له أحزاب الحوار من قوى من نداء السودان، كان الثورة نجحت، كانت الثورة حققت مهامها وحققت واجباتها.
نعم. طيب أستاذ بشرة، يعني عشان الزمن ما يعني ضايقنا شديد، نرجع للناس اللي هسه يعني يعتقد انهم يشكلوا الحاضنة الجديدة اللي هي احزاب الامة والاتحاد الموحد و يعني جزء من حركة حق والجمهورين حيدر الصافي والدعم سريع وكده. طيب هل الناس ديل يعني ما هم ديل شغالين بجاي والشارع هذاك مارق، الناس كلهم شايفينه، فيعني هل يصح انه نطلق عليهم حاضنة بهذا المعنى العريض؟
لا يمكن أن تطلق عليهم حاضنة، ولن تقوم هذه الحاضنة، لأنه الحاضنة دي بتعبر عن حمدوك. أما البرهان فرأيه مخالف لما ورد في هذه الحاضنة.
نعم.
باعتبار أنه هو بيتكلم عن حاضنة واسعة وعريضة تشمل كل الأحزاب السودانية ما عدا المؤتمر الوطني، وهنا في الحاضنة دي مجموعة الأحزاب الشاركت في الثورة والأحزاب الثورية. فيبقى من البداية البرهان ما حيوافق وحيكون في صراع حول المسألة.
طيب بعدين واحدة من دواعي الانقلاب أو ما سماه البرهان بحركة التصحيح إنه كان بيتكلم عن أربعة طويلة وإنها محتكرة المسائل. طيب بس إذا جينا عينا للأحزاب هسه الموجودة الدار تدعم دي ما في نفس الفئة ونفس الفكرة حقة الأربعة الطويلة ذاتها، يعني ما
هي نفس، بس هي عايزة تحتل المكان بتاع الأربعة طويلة بس.
نعم.
هي جاية تقعد في المحل بتاع أربعة طويلة.
نعم. طيب هنسألك سؤال سريع أخير، أها الحل شنو بقى؟ ما العمل؟
الحل أنا بفتكر الشارع السوداني.
نعم.
لأنه الآن بقى بكل بحرية وتغيير، بحرية وتغيير ميثاق، بأحزاب حوار، بأحزاب دل كلهم ما مشوا في الاتجاه بتاع الحواضن. الشارع السوداني مشى في اتجاه آخر اللي هو اللاءات الثلاثة والإضغاط وتحقيق مهام الثورة.
نعم.
لأنه بقى فيه عدم ثقة تام في كل القيادات السياسية والمجتمع المدني والمهنيين وما كلهم، يعني بقت فيه صعوبة في أنك أنت ديل يتولوا القيادة. أنا بفتكر أنه لابد أن تظهر مجموعة وطنية، مجموعة من الوطنيين الصادقين ينحازوا إلى الشارع. دي ممكن تؤدي لأنه الناس يخرجوا من الأزمة اللي نحن موجودين فيها الآن.
شكرا لك أستاذ بشرى الصايم القيادي بالحرية وتغيير المجلس المركزي، كنت ضيفنا في فترتنا الإخبارية السودان اليوم، شكرا لك كثير.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مازلتم تتابعون جولة السودان اليوم الأخبارية من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة نصية أو رسالة صوتية عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر 00-31-20-8-3-4-7-0. شاركت هيئة محامي دارفور وعدد من لجان المقاومة وفئات أخرى من المهنيين وشباب قوى الثورة في اجتماع لتأسيس منصة مشتركة سيتم تدشينها في مسيرات 19 ديسمبر القادم. الغرض من المنصة توفير منبر لتبادل الأفكار حول التحول الديمقراطي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وثقافة الاختلاف. وهيئة محامي دارفور جهة غير سياسية ولا مطامع لديها ولا مصلحة لها غير المساهمة في التحول الديمقراطي، كما تقول الأستاذة نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور في حديثها لراديو دبنجا ظهر اليوم
بتاريخ 15-12-2016.
أمس الهيئة دعت عدد من قوى الثورة، مجموعة من الشباب الموجودين في قوى الثورة واللي هم فيهم مهنيين وفيهم لجان مقاومة وفيهم شباب ثوريين، دعتهم الهيئة لأنه لاجتماع، والاجتماع ده تم في مباني الهيئة بالعمارة شارع 41. أساس الاجتماع ده رأى الهيئة إنه يعني أعضاء الهيئة كنا بنطلع بنشارك في المواقف في الأيام اللي فاتت، فلاحظنا إنه يعني الحاجات ما كانت ما في ترتيب للفعل الثوري على الأرض، يعني حتى الناس تلقى صح الناس تطلع مجموعات ما يعني ما في حاجة كده واضحة للناس ماشية عليها.
نعم.
فلقينا إنه الشباب يعني ما في الشباب في خصومة كبيرة جدا ما بين الشباب والقوى السياسية كذا، فالهيئة كجسم يعني ما عندها أي مطامع سياسية ولا كذا، لكن هدفها الأول والأخير إنه تأهيل الشباب، التسغيف الديمقراطي اللي هو نحن نقود الناس إنه نحن نمشي لمرحلة التحول الديمقراطي، يعني يقبلوه كل الأغلب أو أغلب
الفئات
المجتمع السوداني أي. والشباب الآن لو لاحظت يعني هم عصب البلد دي، هم نسبتهم عالية جدا، يعني أكثر من 60% من المجتمع السوداني هم شريحة تاع الشباب.
صح، ودي حاجة مميزة.
فقلنا أحسن الشباب ديل الناس يحاولوا نخليهم يعني حاجاتهم تبقى موجهة بصورة سليمة، إنه أساسا يعني ننبذ العنف، ننبذ التفكير السالب، ننشر ثقافة قبول إنه نحن نتحاور، يعني الفكرة بتاعت إنه إحنا حاجاتنا نأخذها بعنف بسلاح بكده، دي كلها نحاول نتخلى عنها ونقعد تحس كده نشوف إنه نحن عن طريق الحوار، عن طريق التسغيف الديمقراطي، عن طريق إنه نحن نمارس حقنا بكل ديمقراطية، نمارس حقنا، نوصل صوتنا للجهات المعنية إنه صوتنا يبقى مسموع، إنه نحن لازم نعمل شراكة الناس، إنه الشباب بيعمل شراكة مع بعض. فكانت دي الفكرة.
نعم.
الآن ساحات المواكب دي هي ساحات بتجمع كل الناس، بالتالي أنت لما تطلع في موكب يعني أساسا أنت بكون عندك رسالة دار توصلها من خلال موكبك ده، أو أنت أو لو في منصة بتاعت واتس، منصة بتاعت فيسبوك، المهم في أي مجتمع أنك أنت عندك رسالة داير توصلها. فهي دي الفكرة هنا، أنه الناس ليه ما تقوم تشارك الحاجات دي مع بعض وتقوم تعزز التجربة. نحن ماشيين على ديمقراطية رابعة، ليه نحن ما نعزز ثقافة التحول الديمقراطي السلس في الديمقراطية الغادمة دي، نقبل بعض، نعمل حاجاتنا بصورة مقبولة.
أيوة، الناس يقبلوا الاختلاف بيناتهم بافتراض أنه حاجة طبيعية الاختلاف.
بالضبط كده، فهي دي الفكرة. لقينا أنه التجمعات ابتداء مثلا بتكون في المواكب، لأن إحنا ما نخلق منصة وكل الناس تطلع في المنصة دي وتوصل رسائلها، يعني الحياة تبقى موجهة، ما الناس تجي مظاهرات تضرب بومبان ردوا البومبان الناس يتعوقت، يعني نحن بنقول للناس انه زي ما سيرد ديسمبر دي جات هي واول شعاراتها السلمية، انه الناس تمشي في اطار السلمية ده لحد ما تحقق حاجاتها، نحاول الشباب يوجهوا حاجاتهم يعني بالصورة السليمة. هي دي الفكرة كانت كده. فبجد لقت القبول عند الليجان المقاومة وعند المهنيين ومجموعة من الشباب الفئويين، بالتالي نحن حندشن المنصة دي يوم 19، وهي والباب مفتوح لكل الناس، يعني أي زول داير صوته يوصله ممكن يجي يطلع على المنصة دي ويوصل صوته من خلالها. يعني
نعم نعم، يعني هي أيوة، يعني هي منصة يعني منصة حقيقية بينصبوها الناس يعني بيتحدثوا فيها حول قضايا التحول الديمقراطي وقضايا الرأي والرأي الآخر والاختلاف وثقافة الديمقراطية المعروفة.
بالضبط كده. وهي دي ضربة البداية، ونحن بنأمل إنها يعني نحاول ذات الناس الآن في تغبيش حول بعض القضايا الناس ما قادرة تتكلم فيها، في الناس في معلومات عن بعض الإشكالات زي مثلا الانتهاكات النموذج الانتهاكات اللي بتحصل في إقليم دارفور مثلا، الآن الشارع العام أغلبه مشغول بحاجة تانية، وما بالرغم إنه دارفور جزء من السودان والناس اللي بتموت دي كلنا نحن يعني كشعب سوداني واحد، المعلومات ما كفاية عند الناس، بالتالي هذه برضو منصة ممكن توصل من خلال القضايا زي دي إنه الناس عشان الشعب السوداني إذا شارك القضايا بتاعته وعي المشاركة إنه نشارك نعمل شير لمشاكلنا مع بعض، في الغرب في حزب في الشمال في الشمال حزب في الجنوب.
نعم.
يعني دي الفكرة هنا.
نعم.
إحنا نقوم نتناول قضايانا بصورة قومية.
نعم.
يعني ما ناس دارفور هم اللي بتحدثوا بس عن قضايا دارفور، يعني المنصة دي غالبا ما تجي حتلقى زول من البحر الأحمر بيتكلم بغبن شديد عن الانتهاكات اللي بتحصل في دارفور بوجع أكثر من إنسان دارفور الموجود هناك في دارفور بنفس الغدر. ممكن يجي زول من كردفان يتكلم عن الإشكالات بتاعت الشريك وقفل الطريق والضرر الحاصل للناس من جراء الحاجة دي والتهميش الحاصل للشريك بصورة أكبر من الزول وأوضح ويوصل رسالة أكثر من زول قاعد في بورسودان. أن إحنا دارين نشارك مشاكلنا مع بعض ونقعد نحل مشاكلنا نوصل نشرح المشكلة ونخترع حلولة، يعني إحنا دارين ثاني الحلول وتشخيص المشكلة وابتكار الحلول لأن القواعد تحت.
نعم.
الشباب دي هم اللي يناقشوا المشاكل، هم اللي يوضحوا الفكرة شنو إنه كيف المشكلة تتحلى، لأنهم اللي قدام هسي هم ده المستقبل ده المورد اللي يستفيد منه البلد.
نعم. طيب عندي سؤالين أستاذة نفيسة، يعني المواضيع اللي حتطرح من خلال هذه المنصة أنتوا بتحددوها تهندسوها ولا بتخلوها تقترح من قبل الشباب؟
احنا كهيئة ما بنحدد المواضيع، الشباب هم المنصة دي فيها كل الشباب الموجودين فيها بيمثلوا كل السودان، بالتالي هم كشباب هم بيحددوا القضايا دي، ويعني احنا قعدنا معهم لقيناهم انهم هم يعني في مجموعة اوير بكل المشاكل بتاعت السودان.
نعم.
وحددوا انهم هم حيتناولوا القضايا بصورة قومية.
نعم. نعم. طيب الحاصل يعني النتيجة المحصلة النهائية من الـ من الـ من العصف الذهني ده لو سميناه كده ده حتودوها وين؟ حتسوي بها شنو؟
الان الاعلام كله حيكون بيسمع، دي رسالة الشباب دايرين يعني دايرين يوصلوا صوتهم أول حاجة للمجموعة الآن للحكام إن كانوا في السودان ولا للمجتمع الدولي اللي بيحاول يساعدنا إنه يحلحل معانا مشاكلنا وللقوة السياسية. القوة السياسية الآن في بعد كبير بينه وبين الشارع، فهي الحزب السياسي الدائر يتبنى قضايا الشارع وقضايا المجتمع يجي يقعد مع الشباب دايل، ما هم الشريحة الأساسية بعدين اللي حتفوز الناس دي في الانتخابات، هم أكبر نسبة.
نعم.
يعني انتخابات بدون قوة سياسية ما في. الآن أغلب الشباب ديل ما منتمي لأحزاب سياسية.
أستاذ نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور، شكرا لك كثير، كنت ضيفتنا في جولتنا الإخبارية السودان اليوم. شكرا.
شكرا.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
بهذا نصل أعزائي لختام جولتنا الإخبارية اليومية السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دابنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
عينيك وسحرك من بهار
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021. وساطة سلام جوبا ومجلس السيادة يعلنان عن تعليق مسار شرق السودان وتريك يرحب بالقرار. بيان رباعي مشترك للسعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا داعم لاتفاق حمدوك البرهان. مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة حفظ السلام في أبيان متنازع عليها لمدة 5 أشهر. مقتل تاجر رميا بالرصاص في وسط دارفور واعتداء على نازحين بجنوب دارفور. تعرض العشرات من الناشطين في العمل العام ولجان المقاومة بولاية النيل الأبيض لاعتقالات تعسفية وجلد مهين لعدد من الشباب والفتيات والأطفال من قبل الأجهزة الأمنية. السعودية تشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول التشغيل وملء سد النهضة تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن في سبتمبر الماضي. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. Thank you.